هذه الآية قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من فرض يعني من التزم وأحرم بالحج فلا رفث، أي يتجنب الرفث، ولا فسوق، الفسوق هو المعاصي، ولا جدال، الجدال هو المنازعات. معلوم أن الفسوق محرم في كل الحالات، ولكن إذا تلبس المسلم بطاعة فلا يجمع معها معصية، لا تجتمع الطاعة والمعصية في وقت واحد، فعليه إذا أحرم أن يتجنب المعاصي صغيرها وكبيرها، والمعاصي كل ما نهى الله تعالى عنه وكل ما حرمه، فسماع الأغاني معصية، والنظر إلى النساء الأجنبيات معصية، وكذلك أيضا لمسهن وهن محرمات أو محرمات معصية أيضا، وكذلك معاصي اللسان، أي الكذب والغيبة والنميمة والسخرية وما أشبه ذلك من المعاصي، فلا من الفسوق. ذكر الله تعالى أمثلة من الفسوق، والله الفسوق كثير، مثل قوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، ومثل قوله تعالى: وفسقا أهل لغير الله به، ومثل قوله تعالى: ومن كان مؤمنا ومن كان فاسقا فمأواه جهنم. يعني لما قسم الله الخلق مؤمنا وفاسقا، فأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ذلك الدليل على أن المعاصي أنها تسمى فسوقا لأنها خروج عن الطاعة، وأن الفاسق قد يطلق على الكافر. فبكل حال يحفظ الإنسان نفسه، سيما إذا كان في طاعة يجتهد في أن لا يفعل شيئا يسخط الله تعالى عليه، فيكون بذلك قد نقص عبادته، لأن العبادة إذا اجتمع معها معصية وذنب فإنها تكون ناقصة، أي أجرها ناقصا، وربما أنها تفسد، أن العبادة تفسد بالمعصية. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في إكمال نسكهم حتى يثابوا عليه. الثواب ثواب عظيم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع إلى أهله مطهرا، قد طهر من الذنوب والمعاصي كأنه اليوم الذي ولد فيه. اشترط فيه أن يكون حجه لبيت الله تعالى، لا يكون للهو أو سهو ولا لغرض دنيوي، واشترط أيضا أن يمتنع من الفسوق ومن الرفث، فلم يفسق ولم يرفث، وهو معنى قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا كان كذلك وتم حجته وكمل مناسكه فإنه يترتب على ذلك مغفرة الذنوب، وهذا أجر كبير يحافظ عليه المسلم حتى يكتب عند الله من المقبولين. ذلك لأن كل إنسان يحرص على أن يكون عمله مقبولا، وللقبول علامات ظاهرة، فإذا تمت شروط العمل رجي بذلك أن يقبله الله تعالى وأن يثيبه على هذا العمل الذي تصدى به، وذلك لأنه أنفق من ماله وتكبد المشقة وابتعد عن أهله وأولاده وبلاده، قصده بذلك أداء هذا النسك. فإذا أصلح ذلك رجي أن يكون إن شاء الله من المقبولين المثابين. نقتصر على هذا، نسأل الله أن يجعلكم جميعا من المخلصين في طاعة الله تعالى ومن المطيعين له، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يكفر عنا سيئاتنا ويجزل مثوبتنا وأن لا يجعلنا من المحرومين ولا من المردودين. ونقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ولا تجعلنا بدعائك من المردودين ولا عن رجائك من المحرومين، واجعلنا برضاك من الفائزين يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
ثم يتواب السواق محرم، ولي صار مثل المردود أرضها المروح، وأنا هو مسكين مسلم يقول له بس لأنه ما صادم من حرم، وأنا كيار وأنا جود جود سليك شو هو يفرد، هو لو على هدي ولا على جمع هو مشكلة
يحرم للحين بالحج.
من هي
من هنية يحرم بالحج، وإذا أحرم بالحج وهو ما جاب
عمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل للشيخ عبد الله خطواته، وأن يحسن لنا وله العمل، وأن يجزيه عنا وعنهم خيرا إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر الأحبة، علماءنا لهم حق علينا وهو الدعاء، وخصهم وتخصيصهم بالدعاء، فنسأل الله تبارك وتعالى له ولجميع العلماء التوفيق والسداد وصلاح الحال وحسن العمل وحسن الختام، كما نسأله تبارك وتعالى لمن رحل منهم إلى ربه المغفرة والرضوان، إنه ولي ذلك. أيها الأحبة، إننا مضبوطين في هذه اللحظات على مقدمه جزاه الله خيرا، فما نملك له إلا الدعاء، وأن نخصه بدعوة في ظهر الغيب. وردت أسئلة كثيرة يذكر فيها أصحابها أنهم يحبونك يا فضيلة الشيخ في ذات الله عز وجل، وتكرر سؤال كثيرا يسأل عن مكاننا هذا، هل يجوز المبيت به ليالي التشريق حيث أنه ليس من منى حسب الأميال الموجودة في التي أقامتها الحكومة، فإنها داخل في أميال مزدلفة أو جزء منه ليس في مزدلفة ولا في منى. فيسأل عدد كبير من الإخوة عن المبيت ليالي التشريق حيث أنه كان نصيبهم أو من نصيبهم القيام في مخيم جيم هذا، وهم كانوا لا يعلمون عن ذلك الأمر حتى وصلوا إلى هنا وعقدوا نية الحج، فتفضلوا مأثورين مشكورين.
نقول أحب الله تعالى جميعا، أحبنا الله وأحبكم، لا نشك، الحمد لله لأن المؤمنين جميعا يتحابون في الله تعالى، يرجون ثواب هذه المحبة. ثوابها ذكر في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. واجب على المسلم أن يحب المسلمين جميعا، يحبهم لأنهم مسلمون حقا، يحبهم لأنهم يحبون الله وهو يحب الله، ومحب المحبوب محبوب. نقول ذكر المشائخ أنه إذا امتلأت منها ولم يجد فيها محل إلى المخيمات الأخرى جاز النزول في مزدلفة، ولو تواصلت القيام إلى آخر مزدلفة لجاز ذلك، وذلك لأن ما اتصل بالشيء فله حكم الشيء، فليس بينكم وبين منى فراغ حتى تكونوا فيه، بل كل ما بينكم وبينها وكل فجاج منى كلها مزدحمة وكلها مليئة بهذه القيام. وفقهم الله تعالى وتقبل منهم. ومع ذلك فإن من سكن حيث يتيسر له السكن فإن له حكم من سكن في منى. ومثال ذلك المسجد الحرام، تشاهدون أنه في أيام المواسم تمتلئ أدواره الأربعة وتمتلئ التوسعات، ويصف الناس فيما يليهم حتى في الأسواق وفي الطرق يصلون فيها إذ ازدحم، فهل نقول إن صلاتهم بغير الحرم؟ لا، بل إن صلاتهم بالحرم، وإن لهم أجر المضاعفة التي هي مضاعفة أضعافا كثيرة. فإذا كان هذا المسجد، مع أن المسجد محوط بحيطانه وجعلت له هذه التوسعات وتمتلئ أيضا التوسعات ويصف الناس أيضا فيما وراءها، فلا مانع أيضا إذا امتلأت هذه المسائل أن يصف الناس فيما يليها. فمثلا أيضا عرفة واسعة، وقد حددت هذه الحدود وإن كان فيها شيء من الاحتياط. الحدود التي هي حدود عرفة ذكروا أن فيها شيء من الاحتياط، وإلا فإنها واسعة، تمتد شمالا وجنوبا نحو 10 كيلو امتدادها، وكذلك أيضا شرقا وغربا تمتد إلى الجبال الشرقية وإلى الجبال الغربية أو قريبا منها، يستثنى منها الوادي الذي هو بطن عرنة. فنقول إذا عملنا بهذه الحدود ثم لم نجد مكانا إلا خارج هذه الحدود فإننا نقف فيه، ولا نكلف أنفسنا أن نتجشم وندخل بأنفسنا أو بسياراتنا أو بمحارمنا، بل نقف حيث وجدنا أي مكان أقرب إلى الحدود وإلى داخل عرفة. وكذلك أيضا المبيت بمزدلفة، مزدلفة أيضا لها حدود، فإذا وصل الإنسان إليها ولم يجد مكان يبيت فيه امتلأت عن يمينه وعن يساره لم يجد مكانا وتجاوزها وبات في أقرب مكان إليها من منى أو من عرفة من جهة عرفة، فإن يحصل له الحكم أنه بات بمزدلفة.
ويحصل كذلك الإخوة بما أن هذا المكان من مزدلفة، ليلة مزدلفة هل يصح مبيتهم بها في مخيماتهم نظرا لأن المكان من مزدلفة حيث بناء على الأميال الموجودة؟
إن أقول الأولى أنهم يبيتون في مزدلفة، يعني قبل أن يصلوا إلى هذا حيث أنه حكم بأنه من منى، فإذا وجدوا مكانا إذا دخلوا حلول مزدلفة فالأولى أنهم يبيتون فيه، والمبيت إنما هو بضع ساعات، 8 ساعات أو 10 ساعات، هذا هو الأولى. فإن لم يجدوا مكانا استمر بهم السير إلى أن وصلوا حدود منى أو نهاية مزدلفة فلا بأس بذلك.
أحسن الله عملكم، يعني لا تجدون لأحد أن يبيت هنا ليلة مزدلفة باعتبار أنه دخل في حكم منى؟
نعم، إلا عندما يجد مكان في داخل مزدلفة. مزدلفة أماكن واسعة وليسوا بحاجة إلى أن ينصبوا فيها خياما ولا أن يفرشوا فيها فروشا واسعة، إنما ينامون فيها أو يجلسون فيها ساعات من الليل.
وهل يجوز للحاج أن يأتي إلى مخيمه لقضاء بعض حاجاته ثم يرجع إلى مكان في مزدلفة أو في وسط مزدلفة؟
لا بأس بذلك، إذا كان سيبيت هناك يعني ينام هناك إلى الصباح.
أحسن الله عملك. فضيلة الشيخ يسأل عدد من الإخوة عن الغم في الليل.
نقول الأفضل أن يكون الغم في النهار في يوم العيد بالنسبة للأقوياء، ثم جمرة العقبة وحدها من طلوع الشمس إلى غروبها. ولكن إذا كان هناك معذورون كالنساء أو المتعبين أو المشغولين جاز أن يرموا في الليل.
ويسأل أحد عدد من الإخوة عن الرمي ضحى بالنسبة لجمرة يوم الثاني عشر.
يرى أنه لا يجوز، ذلك لأن الرمي في الأيام الثلاثة وقت مبدأه بالزوال الذي هو أذان الظهر، ولكن قال المشايخ إنه أيضا يستمر في الليل، فإذا كان يبدأ من دخول وقت الظهر ويستمر إلى نصف الليل أو إلى آخر الليل فالوقت فيه ساعة بالنسبة إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر للليل المتعجل.
الحائض إذا اشتبه عليها خرج منها دم واشتبه عليها هل هو حيض أو استحاضة قبل أن تدخل البيت، فماذا تفعل؟
الأصل أنه حيض، لكن إذا غلب على الظن أنه دم استحاضة فإن لها أن تتطهر وتتحفظ وتطوف بالبيت. وإذا لم يغلب على ظنها بل تشك هل هو حيض أو استحاضة أو يغلب على الظن أنه حيض فلا تطوف حتى تطهر، والنساء يعرفن دم الحيض يعرفنه إما بكثرته وإما بلونه كونه غليظا وإما بآلام تصاحبه يعرفن ذلك.
حتى ولو كان في غير عادتها،
أما إذا كان عادتها مثلا قد انتهت قبل خمسة أيام أو عشرة أيام فيغلب أنه دم عرق فلها أن تصلي ولها أن تطوف بعد أن تتحفظ.
وهل تعتمد على الحبوب المانعة لنزول دم الحيض في إجراء أعمال الحج ودخول الحرم؟
رخص بعض العلماء في أخذ دواء لإيقاف دم الحيض إذا كان هناك حاجة كخوفها أن تحبس رفقتها أو نحو ذلك، فإذا رأت أن هذه الحبوب وهذا الدواء قد أوقف هذه العادة فلها أن تطوف طواف إفاضة أو طواف وداع.
يسأل أحدهم عن لقطة الحرم، ما حكمها وإذا كانت قليلة أو كثيرة هل يختلف الحكم؟
إن رأى أن لها حكم خاص، لأن الحديث قال ولا تلتقط لقطتها، وسواء كانت قليلة أو كثيرة أو لا تركها. لكن إذا خفت أن أحدا يختلسها ويخفيها فخذها إذا كنت سوف تعرفها وتنادي عليها، فإذا لم توجد لم يوجد صاحبها فإنها تكون في رساج الكعبة أو يتصدق بها سيما إذا كانت قليلة.
وإن كانت كثيرة يا فضيلة الشيخ هل تعرف بها الجهات الأمنية أو تترك؟
هي الأولى أنها إذا خفت عليها أنه يلتقطها من يجحدها ويخفيها أن تأخذها وتسلمها للجهات الأمنية.
أيها الإخوة، هذه أغلب الأسئلة التي وردت، غير أن به أسئلة يعني جمعنا مجموعة أسئلة بسؤال واحد، ونظرا لأني أعلم أن عندكم كثير من الأسئلة ولأنني لن أفتح المجال معكم للشيخ لأنكم ستزدحمون عليه، فإني أختار منكم من أراد أن يسأل ليرفع يده ثم أختار وهو في مكانه ثم يجيب الشيخ عليه ممن عنده سؤال من غير الأسئلة الموجودة، فأنا أختار الذي يسأل ثم يقوم واقفا ويلقي سؤاله والشيخ يجيب. اللي في الوسط اللي عند العمود. نعم.
في يعني احنا فيها في مقطوعة مش متواصلة، يعني احنا فيها مقطوعة مقطوعة مقطوعة، قالوا العلماء ان الانسان مقيم ما هو متواصل مقطوع، يعني في الوسط فلاح. هذا القطع قطع يسير، ويمكن ايضا انهم قطعوها لاجل الوادي الذي يقولون انه وادي محسر، تحاشوا أن يبنوا فيه أو ينزل فيه أحدا، وهذا قطع قطعا يسير فلا يؤثر إن شاء الله.
طيب نعم أنت
المرأة إذا ربطت في الشعر
يحق لها
شعرها ولا
تفتح؟ يجوز إذا قبل الإحرام أنها تغسل شعرها أي تجعله رفائق، ويجوز أن تتركه مفلولا، وبكل حال بعد الإحرام تتوقف عن مشطه أو عن ترجيله، لأن في ذلك شيء من الترقب.
نعم اللي في الوسط اللي في الصدار أي
أتى إلى دام الحكمة فقد يتصرف ولا يتصرف حجم فقد يتصرف دعوه، لكن أقارب من أمه من أي مكان؟ يحرم إذا تيسر له من مكانه أو من عرفة أو من منى، بشرط أنه يقف بعرفة في يوم عرفة أو في ليلة العيد يحرم. وإذا كان مثلا من الجنود الذين يلزمون بلباسهم الخاص أحرم بلباسه، وإذا تيسر له أنه يقف بعرفة وبمزدلفة وبمنى أيام منى فإنه يحرم بذلك وينبئ، ويكون عليه صيام 3 أيام عن اللباس و3 أيام عن تغطية الرأس، بشرط أنه يتمكن من الوقوف بعرفة وقت الوقوف ومن المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، ومن المبيت بمنى أيام منى. وأما الطواف والسعي فله أن يؤخره ولو إلى 15 أو إلى 20، وأما الرمي فله أن يرمي في الليل أو النهار إذا كان عنده وقت فراغ.
حتى لو عدم المسؤولين شك، لو عدم المسؤولين فإنهم سيخص له إذا انتهى الصلاة في العرب، وعدهم
نسول بأن يستطيع الصلاة بالعرب، فأخذنا حريم وكشفة. من عرف قبل الغروب فعليه دم، أما إذا
يعني لو عدهم نسول الشيخ أنا لك صلاة يعني
ما أحرم للعصر يوم عرف.
إذا أحرم ولبس الإحرام سقط عن في الليل فإن عليه دم، فإن رجع بعد ذلك في الليل ولو ساعة أو نصف ساعة سقط عمله.
من كان عمله يستوجب بقاءه في عرفات إلى قرب الفجر كسائق الباصات مثلا، فماذا يترتب على بقائهم في عرفات إلى وهم حجاج إلى قرب الفجر؟ وهذا السؤال ورد.
إن كانوا مثلا متوجهين إلى مزدلفة بعد الغروب، ولكن حبسهم الزحام ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد الصباح فهم معذورون لا شيء عليهم. وأما إذا كانوا جالسين يعني مقيمين بعرفة لم يتحركوا ولم يسيروا حتى طلعت الشمس يوم العيد، فنرى أن عليهم دم حيث تركوا المبيت بمزدلفة.
في
سؤال شيخ عن لقطة تعقيب أو استفسار. لقطة
يعني
يكون في لقطة
مثلا
زهيدة مثلا حذاء
أو
حامل جاء طائف
أو
إذا مثلا
ماء
طائف، هل تكون الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أو ساق الناس نرى أنه يتصدق بها، يعني سيما إذا كانت في الحرم، فإذا وجد نعلا مثلا النعال كثيرا ما تترك عند أبواب الحرم فله الحال هذا أن يأخذها، وإن كان لها قيمة يسيرة تصدق بقيمتها. وكذلك أيضا عند الجمرات يسقط كثيرا أحذية، وتسقط أيضا أرضية المحرمين، فإذا وجدت فمعلوم أن أهلها قد تركوها لا رغبة لهم فيها، فمن أخذها فله أن يتملكها وله أن يتصدق بها إذا كانت مقبولة.
يا أخوان أحد عنده سؤال؟ لا نبي من الوراء يعني دائما نعم نبي نجيكم اللي قدام.
طلع عمرك حرام جيد في جدة وطلعت الزيارة في مكة وعند
الزيارة حرام وطلعت على منها ما في إذا كان إحرامك
من جدة.
أنا
في الزيارة في مكة. إيه. وعند الزيارة حرام في مكة. إذا كنت ما عزمت على الحج إلا بعدما وصلت إلى مكة. لا شيء عليه. إذا كان نيتك عند مجيئك من جدة الحج فعليك دم لأنك ما أحرمت من ميقات جدة. ميقات أهل جدة بيوتهم يحرمون منها، فإن كنت ما لك نية ولا عندك رغبة في الحج ولكن بعدما وصلت تجددت لك الرغبة وأحرمت بالحج مهردا فلا شيء عليك ولو أنك ما طفت بالبيت.
السلام عليكم.
يسأل الشيخ صلى عمل عن في مسح الشيخ عبد العزيز رحمه الله تقول كذلك يباح لها سد خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك من غير عصابة.
ما المقصود من عصابة؟ هل تضبط رفع الهضوة أو عصابة في الرأس؟
ذكر أظنه القاضي أبو يعلى أن المرأة إذا أرادت أن تلقي الثمار على وجهها فإنها تجعل إصابة على الرأس، يعني تمتد عن الوجه نحو أصبعين حتى إذا سدلت الثمار فإن هذه الإصابة ترفع الثمار حتى لا يمس بشرة وجهها. ولكن نظر العلماء وإذا لا أصل لهذه الإصابة فقال الشيخ وغيره من المشايخ أنه لا حاجة إلى هذه الإصابة على الرأس، بل لو سدلت الخمار ومس بشرة وجهها لا شيء عليها.
نعم
يريد
الواحد
يوقف
واحد مكة يشيله يجوز إذا كان مثلا يعني لم فك الهدي لا يخرج من حدود مكة، يجوز في منى، يجوز في فجاج مكة، يجوز في بيوت مكة.
يسأل أحد الأخوة عن خياطة الرداء وربطه ب
إذا كان الإنسان يحتاج إلى شيء من الشغل وإذا اشتغل فإنه قد يسقط عنه الرداء فلا مانع من أن يمسكه بإبرة مثلا أو بمشبك. وأما خياطته يعني كونه يخيط طرفه في طرفه بحيث يكون كأنه قميص فنرى أنه لا يجوز.
أحسن الله عملك.
وكذلك الإزار.
أحسن الله عملك. الشيخ يوجد إحرام قد خيط على شكل وزرة
وهذا لا يجوز. الإزار إذا خيط طرفه ثم جعل له مثلا مطاط بحيث أنه يمسكه على بطنه اعتبر كأنه السراوي.
نعم لا.
شاء الله الله لك هذا والله ما جدك أنه لا جدك وليس لها محرم سكان من الطائف وأحرم عقوهم الطائف. هل هذا جائز؟ جائز. الطائف لهم نقاط، ثابت أنهم إذا مروا بالنقاط أما مروا من السيل وإما مروا بواد محرم أنهم يحرمون منه، كونها مثلا مشت من جدة إلى الطائف ما يضرها.
في الأولى قبل غرض سنة وحج بارك الله بيا وخصانا والحلو عند باب المساء
ولكن هالحين سمعنا العلماء يقولون لازم لا يفرق له وحجنا هذا بالنص
جائز ان شاء الله نظر ان شاء الله يقبله الله يعني هناك كثيرون يترخصون عند التحلل يقص يعني قصة من هنا قصة من هنا يعني شيء يصير وإن كان هذا خطأ ولكن يقبله الله.
في السؤال ها تفضل
محمد يا شيخ بالنسبة لواحد يسوق قيمة الهدية اليوم جائز يعني اسمه أو بمرة بعد العودة من عرفة يوم عيد
كيف يعني الشيء أسلم شكرا راجعه مستهر المستهر الآن من الهيمة والأمور بالدفع من يدفع عنه أو أنت نفسك الواحد كل ذلك جائز من كان عليه دم وتمتع أو دم سواء اشتراه اليوم أو اشتراه غدا أو اشتراه يوم العيد أو اشتراه يوم 11 أو 12 أو 13 سواء ذبحه بنفسه أو وكل عليه أحد الشركات يذبحونه كل ذلك جائز
بس استلم قيمته لهم يعني اليوم
اذا استلم قيمته هم يشترونه اي نعم يذبحونه هم نعم
يسأل كثير من الإخوة عن النيابة والتوكيل في الرمي وأعمال الحج ما يجوز دخول النيابة الوكالة وما يجوز دخول الوكالة فيها
أو الرمي يعتبر من واجبات الحج فلا يجوز أن يوكل فيه إلا الإنسان العاجز أما ضرير أعمى أو مريض أو كبير يعني عمره فوق 80 أو امرأة كبيرة أو حامل تخشى من حطمة الناس فإذا لم يتمكن في النهار فله أن يرمي في الليل وفي الأمر سعة والرمي في الليل أولى من التوكيل.
نعم في سؤال من المنطقة اللي وراء مرة نعم اجلسوا يا اخوان اجلسوا الله يخليكم الوقت اللي يسمحه للشيخ من جهة الإسلام تفضل
أقوات العلماء في حدود الحرم أقوات العلماء في حدود الحرم وأهل الصلاة في مساجد مكة بالفضل في المسجد الحرام
في حدود الحرم معروفة هذه الأميال التي في طريق إلى السيل مثلا كذلك أيضا في طريق إلى التنعيم في طريق إلى جدة هذه الأميال هذه حدود الحرم هذه الحدود هي التي لا يقطع فيها الشجر ولا يقطع يرمى فيها الصيد ولا ينفر أيضا ولا أحد يجوز أن يحش حشيشا إلا أنه رخص في الإذخر بل يترك الحشيش والنبات ترعاه الدواب والبهائم هذه حدود الحرم وهي التي لا يجوز لأحد أن يسفك فيها دما ولا أن يعضد فيها شجرة ولا أن يختلي خلاها ولا أن يقطع شجرها هذا سبب تحريمها وأما الصلاة فإن مكة لها فضل ولها مكانة في الإسلام ولكن المضاعفة التي وردت إنما هي في المسجد الحرام وكذا في زياداته هذا هو الصحيح الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة وزياداته وتوسعاته وملحقاته ولا يقال إن مكة كلها تضاعف فيها لو قيل كذلك لترخصوا وصاروا يصلون في بيوتهم ويقولون هذا من المسجد تصح فيه الصلاة يكون في ذلك توسع زائد إنما المضاعفة خاصة بالمسجد يوم الحقات
الآن
ضر عمرك حياتي حدود من ذلك السؤال هذا تكرر كما زعمها حسائل هنا ونا تأخذوه قرآن
مع
الشيطان مصنع الآن ضر عمرك حياتي حدود منها ولا لا سمعنا نعم قلنا إذا اشتبكت الخيام ولو إلى آخر مزدجها ما وجد مكان أقرب من هذا فإنهم الحمد لله يعتبرون في
مكان
هم خيامه كلها
طرفين وكلهم في الخيام هذا. الطرق معلوم انها طرق وانها للسيارات وللمشاة.
مباح يعني.
نعم.
أحسن الله عليكم شيخ، هذا السؤال تكرر كثيرا ولكننا أرجعناه، يسأل عن المرأة التي تكون مرتبطة مع حملة أو مع جماعة ثم يأتي موعد السفر ولم تطهر بعد.
إذا يعني الحال إذا كانت من داخل المملكة يتأخر معها محرمها ولا يضره إذا تأخر يوما أو يومين حتى تطهر، وإذا رجعت مع الحملة فإنها لها ذلك، ولكن لا تحل لزوجها، لا يطأها زوجها حتى يرجع بها أحد محارمها بعد أن تطهر وتكمل حجها بالطواف والسعي.
ماذا يترتب أحسن الله عملك على الجماع بعد التحلل الأول؟
معلوم أن التحلل الأول يكون بالرمي مثلا والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق، يعني ثلاثة. إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل التام. فإذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، فإذا وطئ بعد التحلل الأول فعليه بدنه، هكذا نص العلماء. وآخرون قالوا عليه فدية أي دم، ولعل هذا هو الأسهل، أنه يكفيه دم فشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
سؤال من الصفوف الخلفية. نعم تفضل.
أحرمت من جدة ولا أحرمت من إيه؟ يوم كان الأولى لكنك أحرمت من جدة اليوم، لأن هذا اليوم هو الذي يحرم فيه الناس، ولكن كأنك اعتبرت أن جدة طرف من أطراف مكة، ليست بعيدة وليست ولا يسمى سفر، لأن ذلك جائز.
حتى ورميكم من جدة؟
إيه حتى. نعم.
في نبي رأس ما سأل من قبل
الهدي
ها؟ اللي وراء اللي ناس أنت اللي قلت. نعم. سبب
ما تمعناه
إذا أعطيتمها الشركة أعطيتمهم ثمن الهدي، يعني ثمن الهدية الذي يطلبونه منكم 200 أو 500 أو 300 برئتم من ذلك وهم يتولون ذلك، ولكم أن تتحللوا إذا رميتم وحلقتم وطبتم.
نعم لرسول الله لوراك.
عليه أنه يغسل أثر الطيب الذي على الإحرام، يغسله يزيله أو يستبدله بغيره، لا يلبسه عليه أثر الطيب.
تفضل.
فرمي لها جمر الصورة أو أصبح معها يقوم بالشمس. يسأل أمن خرج من منى في اليوم الثاني عشر ولكنه ما خرج من مكة، هل يلزمه أن يرجع إلى منى إذا غربت الشمس اليوم الثاني عشر؟ نقول لا يلزم، إذا خرجتم من منى قبل غروب الشمس يوم 12 وذهبتم إلى مكة، سواء أن أقمتم في مكة يوم أو يومين لا يلزمكم شيء، إنما تجعلون الوداع آخر الأعمال. وأما إذا غربت الشمس وأنت في منى يوم 12 فعليك أن تبيت وأن ترمي في اليوم 13، ولا يجوز لك الخروج بعد غروب الشمس إلا إذا كان الإنسان قد حمل رحلة وطوى قيامه ورمى الجمار في النهار ومسك الطريق وغربت عليه الشمس وهو في الطريق، يعني ما خرج من حدود منى، فهذا يعفى عنه. هذا سؤال. وأما
بعد الاثنان
يجيش في منى، يعني من الذي يجوز له أن يتعجل آخر الليل من مزدلفة؟ إنما الذي يجوز له النساء الضعفاء إذا كان هناك وقت يرمون به في آخر الليل، قيل إنه يدخل وقت الانصراف لهم من مغيب القمر، وقيل من النصف الأخير. ونقول في هذه الأزمنة ترخص الناس، وصار كل من معه امرأة ومعه 10 رجال ينفرون ويتعجلون، ولا يبقى أحد في منى إلا في مزدلفة إلا قلة قليلة. فعلى هذا نشير عليك ألا تتعجل، لأن التعجل ما يفيدك، فكثيرون الذين تعجلوا ومع ذلك لما تعجلوا ما أفادهم التعجل، جاءوا في الساعة الثانية أو الثالثة ليلا وإذا الزحام شديد فرجعوا، ما أفادكم تعجلكم؟ لو جلستم في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس إلى أن تصلوا الفجر ورميتم آخر النهار لكان أولى، حتى تعملوا بالسنة.
أحسن الله عملك يا فضيلة الشيخ. يسأل عن الإخوة عن طواف الإفاضة، هل له حد معين؟ تأخير طواف الإفاضة هل له حد معين؟
ليس له حد.
إذا كان واحد باقي في مكة
ليس له حد، لو طافه في اليوم 15 أو اليوم 20، إنما فقط لا يخرج إلا بعد أن يطوفه. وكذلك أيضا لا تحل له زوجته حتى يطوف.
هل يجوز زي التنفع من مدرسة مبكرا وابدأ بطواف الإفاضة قبل صلاة الفجر ولا بعد صلاة الفجر؟ وهل يجوز أنا من طواف الإفاضة قبل مرمي؟ وإيه الترتيب المناسب ليا؟ أنا حابب أروح فين؟
بعد الحج أنت تسافر إلى مصر؟
لا،
أنت مقيم في السعودية.
أنا مقيم لكن هي بتسافر مصر.
هي تروح مصر؟
إن شاء
الله. إيه هذا الحال، دام أنها سوف تسافر بعد الحج، وإذا حاضت تأخر سفرها أو احتبست أو فاتت الرحلة فلا بأس أنك تتعجل وتبدأ الطواف ولو في الساعة الثالثة أو الرابعة في الليل آخر ليلة عيد النحر.
لخ هناك تفضل.
يجوز ذلك، ولكن عليه دم، ولو كانت العمرة لواحد والحج يعني واحد، دم التمتع ما يصدر.
لا
يتكرر أن تأخير الرمي إلى الليل للنساء أفضل من التوكيل، وكذلك أيضا جمعهن الرمي إلى اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر ما يصير فيه الزحام أفضل من التوكيل. ولكن إذا كانوا إذا كنتم سوف تتعجلون اليوم الثاني عشر، فهي هذه الحال الرمي في اليوم الثالث عشر، في الثاني عشر يصير فيه الزحام، يعني من الظهر إلى ما بعد العصر، هذا يجوز لهن التوكيل. الحاصل أنه إذا كان هناك مشقة عليكم في الانتظار وفي التأخير لهن التوكيل.
بسم الله إليك شيخ، نمر العقبة هل لها وقت ينتهي به الظني؟
ذكر أنه يبدأ من آخر الليل، يعني بعد مغيب القمر يوم ليلة العيد، ويستمر نهار العيد كله. ورخص أيضا مشايخنا في الرمي في الليل ليكون جمرة العقبة يمكن وقتها أكثر من 24 ساعة. يقولنا مثلا أنه يبدأ من الساعة الثالثة ليلا ويستمر إلى الساعة الخامسة ليلا من الليلة الكاملة، يعني نحو 26 ساعة، كلها وقت رمي للجمرة الواحدة التي هي جمرة العقبة. ما في بأس إذا كان فيها ساعة، يعني ما عليك، ليس عليهم ضيق، يعني الجنود والموظفون والعاملون إذا لم يكن عليهم مضايقة فلا حرج في أنهم يضيفوا معهم غيرهم من أقاربهم. إذا لم يكن إلا المرأة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، وأما إذا كان عندها أجانب فإنها تستر وجهها. يعني تكشف وجهها سواء كان عليها الخمار الذي تستره أو كذلك الطرحة التي تلفها على رأسها وتستر بها وجهها، أو مثلا العباءة، كل ذلك إذا لم يكن عندها رجال فإنها تكشف الوجه. أبدا، المرأة تستر رأسها ما عليها، ليس مثل الرجل تستر رأسها أثناء النوم وأثناء اليقظة، تستر رأسها كذلك أيضا تستر وجهها عند الحاجة عند الرجال.
أيها الأخوة، لعل الوقت يعني يضيق. تفضل يا أخوة.
تفضل. الهدي، أنا متفضل على الهدي إذا الله أراد، لكن ما عندي منع يأكل منه مثلا، هل أذبح وأتركه في المحل للناس اللي حواليه يأخذونه ولا كيف رأيك؟
إذا عرفت أن هناك من يتولى أخذه، يعني يسلقه ويقطعه ويأكله، فلك أن توكل، أم تذبح أنت وتقول تولوا أمره. أو مثلا إذا ما عرفت، كما إذا ذبحت في الشباك استأجر من يسلقه من يخرج به، ثم أنت توزعه. جزاك الله
خيرا. المرأة تتمتر وحلت من العمرة قبل تنوي الحج، الله يجب كيف الدورة
ما عليها؟ هل رفقات هل ينتظرون حتى تظهر؟
لا ما أعتقد والله ينتظرون، ما أعتقد أنهم ينتظرونها.
من أي
ما أدري والله، لأن هي مرة صارت ما أعرف والله، بس لازم يكون كويس.
ممكن تتكلم على إذا حاضت المرأة وهي محرمة ولم تتمكن من الطواف قبل أن ينفر الرفقة فإنها أن ترجع معهم، ولكن لا تحل لزوجها حتى يرجع بها محرم آخر بعد طهرها وتطوف وتسعى، أو يتأخر محرمها معها إذا كان في داخل المملكة، وإذا تأخر يومين حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. وداخل المملكة ليس فيه صعوبة، في إمكانه أن يستأجر سيارة مثلا بمئة ريال أو مئتين توصله إلى أطراف المملكة. الحائط تفعل الأفعال كلها، تفعل الناس كلها إلى الطواف، تقف بعرفة وتقف بمزدلفة وبمنى وترمي الجمار وتنحر إذا كان عليها ذبح وتقصر من شعرها وتذكر الله وتعمل الأعمال كلها ولا يبقى عليها إلا الطواف، فلا تطوف حتى تظهر، فإما أن ينتظر بها محرمها إلى أن تظهر ويسافر بها بعد ذلك، وإما أن يرجع بها، وإذا رجع بها وطهرت عادت مع أحد محارمها لتكميل الطواف. تحرم كما يحرمون وتبقى على إحرامها وتلبي كما يلبون، إلا أنها تسقط عنها الصلوات لأنها لا تصلي حتى تفرغ. لا تقرأ ولكن تدعو، تكثر من الأدعية وتكثر من الأذكار.
طيب السؤال الأول،
في أحد من السؤال تفضل. السؤال السؤال
مكان
المفرد إذا طاف طواف القدوم وسعى بعده سقط عنه السعي الحي، وبقي عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع، يبقى على إحرامه ويقف مع الحجاج بعرفة ويقف بمزدلفة وبمنى ويرمي الجمار، وليس عليه دم لأنه مفرد، وعليه طواف الحج إن تيسر يوم العيد أو يوم 11، وعليه طواف الوداع، وإن أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر كفاه عن طواف الوداع والإفاضة. نوصي المسلمين ألا يتركوا صلاة الوتر لا في ليلة مزدلفة ولا في غيرها، ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي تلك الليلة هذا يعتبر ظنا منهم، وإلا فإنه كان يصلي، يمكن أنه صلاه وهو في آخر الليل ماذا علم به أحد، لا يفرط أحد في صلاة الوتر ولو ركعة.
لا تفضل.
لا ما يحتاج إلى شرط. الاشتراط يكون عند عقد النية، وأما بعدما مضى وقت فلا ينفعه الاشتراط، وإذا حبسه حابس فعليه مثل ما قال الله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا لم يقدر على إتمام نسكه ذبح ما تيسر وتحلل. أقول إنه لا حاجة إلى الاشتراط ما دام أن في الأمر سعة، وأن العادة أن الطرق مأمونة وليس هناك قطع طريق، فلا لا حاجة إلى أن يشترط، إلا إذا كان مريضاً ويخشى أن يشتد به المرض ويمنعه من إتمام النسك فله أن يشترط. ثم إذا قدر أنه حصل عليه أمر منعه من إتمام النسك فإنه والحال هذا يفعل مثل ما قال الله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يذبح شاة ويتحلل أو يصوم 10 أيام.
يصل عدد من
الاشتراط. إيه لا بأس، لا بأس من اشترط، لكن
يصل عدد من هذا السمامات التي يستخدمونها بعض الحجاج من أجل الغبار ودخان السيارات، هل تؤثر على الإحرام؟
نرى أنها لا تؤثر، ولكن لا تلبس إلا عند الحاجة. إذا كان الإنسان يتأثر بالروائح أو بدخان السيارات يشك عليه أو يتأثر، إذا كان معه ناس يشربون الدخان ويؤثر ذلك عليه فله أن يلبس الشمامة.
واحد يسأل عن سلس البول، سلس البول كيف يصير في الحرام؟
الذي معه سلس البول معذور، ولكن لا يتطهر إلا بعد أن يدخل الوقت، وإذا أراد الطواف فإنه يتطهر قبيل الطواف ويحرص على أنه يتحفظ، ولو أن يجعل شاشة تمسك البول الذي يتقاطر حتى لا ينجس ثيابه إلى أن يكمل إحرامه ويكمل طوافه.
الشيخ الله
يبين في دعاء عند رجم الجمرات. نعم، عند الرمي يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، كلما حرك يده كبر، وبعد الهراغ من رمي الجمرة الصغرى القريبة يبتعد عن زحمة الناس ويستقبل القبلة ويدعو، وله أن يكثر من الدعاء، وكذلك ايضا بعد الجمرة الوسطى.
وهذه
المخيط الذي نهي عن لبسه انما هو الذي يخيط على قدر جزء من البدن، يعني مثل ما يسمى بالهاميله او الجبه او السراويل أو التبان الذي يلبس على العورة، أو القميص بأنواعه، أو العفايات، أو مثلا الشراب في القدمين أو في اليدين لا يلبسها. وأما الساعة والحذاء ولو كان فيها شيء من الخياطة ما تضر.
يسرع لي الإخوة عن الطواف تسمح الشيخ في الدور الثاني وفي الصف
في
الحرم، هل هو
مرتبط من
واحدة؟
لا شك أن الأفضل أن يكون أن يطوف بالصحن حتى يتمكن الإشارة عند محاذاته للركنين اليماني والحجر ويحرص على القرب منه، ولكن إذا اشتد الزحام وطاف في المصابيح في الدار الأرضي أو طاف في المصابيح الثانية أو طاف في السطح لأجل الزحام فإن ذلك ولو كان فيه مشقة بطول المسافة يسقط عنه الحكم، لأنه جعل البيت عن يساره وطاف حوله ولو من بعيد.
هل يساب الإنسان على ترك بعض سنن الحج من أجل التخفيف مثل ترك الصلاة خلف المقام وما في ذلك إذا كان نية التخفيف عن الحجاج؟
يقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، الأصل أن الصلاة تكون خلف المقام ولو كان بعيدا، فإذا كان هناك زحام على الطائفين إن كانوا يطوفون خلف المقام مثلا بعشرة أمتار أو أكثر يصلي خلفهم ولو حذاء زمزم، وإذا لم يوجد مكان هناك صلىها ولو في المصابيح الشرقية ليكون خلف المقام.
تفضل.
يصح الإحرام قبل الميقات ولكنه خلاف الأولى، يجوز أن يحرم أهل الطائف من بيوتهم وكذلك أهل المدينة من بيوتهم وهي قبل الميقات، وكذلك البلاد البعيدة يجوز أن يحرموا قبل الميقات ولو يوم أو نصف. وقد لبس يجوز. ذكرنا أنه يجوز أن أهل مكة مثلا أهل الطائف يلبسون إحرامها في بيوتهم ويلبون وإذا مروا على الميقات يمشون ما يقفون فيه يجوز. كذلك أهل المدينة مثلا كذلك أهل ما وراء الطائف لو أحرم مثلا أهل العطيف من بيوتهم ومروا على الميقات مرورا أو أهل ما وراء ذلك أهل الرضوان أو أهل إسهامة مثلا يجوز ذلك.
يعني
يعني يجوز الخروج إلى الإفاضة ثم يقف طواف الإفاضة ويؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم مع طواف الوداع ويبقى معنا السعي فيكون السعي الآن على القواعد. ومن فقه هل يجوز؟ يجوز إذا أخر طواف الإفاضة وطاف عند الخروج كفاه عن طواف الوداع ولو وقع السعي بعد الطواف ولو قال إن آخر عهدي بالسعي لأن السعي قريب من الطواف ولأنه ما خرج من حدود المسجد ولأنه شيء يسير فهو كما لو مشى في الأسواق يشترى حاجات له بعدما وادع ما يضر في ذلك.
أيها الإخوة بذلك نختم هذا المجلس المبارك العطر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم ويثيب الشيخ ويثيبنا وأن يجعل كل خطوة خطاها له حسنة يلقاها أمامه. قل أمين. اللهم اغفر له وارحمه واصفه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام وعلماء المسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم على محمد.
باسمكم جميعا أيها الأخوة نرحب بسماحة الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله وحياه وقد طلبنا إلى فضيلته نيابة عنكم أن يتفضل مشكورا بالشروع مباشرة في الإجابة على الأسئلة لأننا نقدر أنكم أحوج إليها ووافق جزاه الله خير الشيخ عبد الله. لعلنا نشرع بالسؤال الأول الشيخ عبد الله إن أذنتم. يقول به السائل وصلت إلى عرفة قبل صلاة الفجر فهل ارتكبت محذورا وماذا يلزمني إن كان الأمر كذلك؟
صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعلمون أن هذا اليوم هو يوم عرفة وأن السنة فيه أن الحجاج يتوجهون من منى صباحا أي بعد إشراق الشمس ثم يصلون حسب سرعة السير ومع ذلك فلا مانع من أن يسيروا قبل طلوع الفجر أو في آخر الليل لا مانع من ذلك. فهذا الأهل الذي وصل في آخر الليل قبل طلوع الفجر يتوقف من تعجل في السير لكن مع ذلك لا نقول عليه حلال في حجه بل هو على خير له اجر ان شاء الله.
شيخ عبد الله يقول السائل هل الافضل الذهاب الى مسجد النمره للاستماع للخطبه والصلاه أو الأفضل أن نبقى هنا ومن بقي هنا واستمع الخطبة في مكانه هل أجره مساوي لأجر من حضر لصلاة خطبة في المسجد؟
كلاهما على أجر إن شاء الله وفضل الله تعالى واسع. لا شك أن المسجد الذي هو مسجد نمرة هو المسجد الذي يصلي فيه الإمام ويخطب فيه المفتي العام
وهو أيضا الذي ينزل فيه دائما الأئمة وولاة الأمور في العهد النبوي وما بعده. فإذا تيسر للحاج أنه يصل إليه فله أجر، ومعلوم أنه لا يتسع إلا لعدد قليل بالنسبة إلى الحجاج، وأن الحجاج الباقين يصلون في أماكنهم وفي مخيماتهم، وكذلك أيضا يشتغلون بالذكر وبالدعاء وهم في أماكنهم، ولا يلزمهم جميعا أن يذهبوا إلى ذلك المسجد لضيق المسجد بالنسبة إلى عدد الحجاج. والحمد لله أنه جعل في الأمر سعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، يعني أن كل عرفة مع اتساعها تصلح أن تكون موقفا للحجاج، وأن لهم أن يقفوا في أماكنهم.
فأنسل يقول: حج مفردا فطاف وسعى يوم السادس من الهجرة، ثم ذهب لزيارة المسجد النبوي في السابع وعاد. فهذا الشيء
لم يذكر هل ذهب لإحرامه إلى المدينة؟ معنى ذلك أنه بقي على إحرامه وذهب إلى المدينة وهو على إحرامه، وبقي هنا كما بقي بالمدينة ثم رجع. يكرم الأولى له لما طاف وسعى أن يتحلل ويجعلها عمرة، ثم يذهب بدون إحرام إلى المدينة ويبقى فيها ما بقي، ثم يحرم من المدينة. إذا رجع يحرم من ميقات أهل المدينة، فإذا كان يخشى من دم التمتع فإن دم التمتع يسقط عنه، من حيث أنه سافر بين الحج والعمرة في هذه المسافة الطويلة، وأقام هناك ما أقام، وأحرم بالحج مفردا من ميقات أهل المدينة فيسقط عنه. وحيث أنه ذهب بإحرامه ورجع بإحرامه فهو على إحرامه.
السؤال الثاني يقول: أجلنا طواف القدوم مع طواف الإفاضة، هل هذا جائز؟
طواف القدوم سنة، يعني يشرع لمن قدم مكة سيما إذا قدمها مبشرا للإبراج أن يبدأ بالبيت الحرام، لأن تحية مكة الطواف، وأن يذهب إليه ثم بعد ذلك يقيم بعد ذلك يطوف طواف القدوم، ويفضل أنه يسعى بعده حتى يسقط عنه سعي الحج، وله أن يترك السعي حتى يسعى بعد طواف القدوم. فما يقال إنه أخر طواف القدوم مع طواف الإفاضة، بل يقال إنني انشغلت عن طواف القدوم ولم أتمكن منه، فلا جرم سقط عنك، حيث أنك لم تتمكن منه لانشغالك أو لخوفك من الزحام.
جزاكم الله خير. عبد الله الثاني يقول: صاحبه من أتى من الرياض ودخل مكة بدون أن يحرم وجلس فيها يومين أو ثلاثة أو أكثر، ثم عاد إلى الميقات وأحرم بالحج مفردا، فهل عليه شيء؟
لا شيء عليه، إنما عليه لو أحرم من مكة يكون عليه دم عن مجاوزته الميقات، وأما إذا رجع إلى الميقات فسقط يسقط عنه الدم الذي كان يجمعه يسمى دم الجبران.
جزاكم الله خير. السؤال الثالث يقول: أنا من سكان مدينة الطائف وقدمت إلى مكة للعمل، ولكن عقدت النية على أنني إذا ما سمح لي الظروف أحج. قال: توكلت على الله بفعل سمح لي الظروف بذلك طبعا في ذلك تخصي للميقات، فهل علي فدية عن تخصي الميقات؟ علما بأنني أحرمت من عرفة صباح اليوم.
لنرى أنه لا شيء عليه. لا شيء عليه. وذلك لأنه تجاوز الميقات لغير نسك، إنما جاء لأجل العمل، فتجاوز الميقات وهو قاصد مكة لأجل العمل، ولم يكن جازما بأنه سوف يحرم لا بحج ولا بعمرة. فلما تيسر له ذلك ورخص له من قبل عمله لا مانع من أن يخرج سواء من مكة أو من عرفة.
جزاكم الله خير. عبد الله، السؤال الثاني نقول فيه السائلة: ما حكم لبس المحرمة النقاب والضرب والنتان، وهل يجوز التلبية الجماعية ورفع صوت المرأة بالتلبية، وهل يجوز للمرأة لبس الشراب في الرجلين في الإحرام؟ جزاكم الله.
أما النقاب والربع واللثام فهي من محظورات الإحرام بالنسبة إلى المرأة. النقاب قريب من الربع، لباس يفصل على الوجه تلبسه المرأة ويكون فيه نقب إذا العين اليمنى ونقب آخر إذا العين اليسرى لتبصر معه، ومثله ما يسمى بالبرقع وهو أيضا اللباس الذي يكون على الوجه وتجعل فيه أيضا ثقوبا للنظر. فهذا أرد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث لباس المحرم لما سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، فقال: لا يلبس قميص ولا الحمامة ولا البرانس ولا السراويلات ولا الكتاب ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فكلمة تنتقب أن تلبس النقاب، ويعم ذلك ما يسمى باللسان وما يسمى بالبرقع، فهي من محظورات الإحرام. فمتى لبست المرأة النقاب أو اللسان فإنه يلزمها فدية، هذه الفدية إما صيام 3 أيام في أي مكان، وإما إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف الصاع، أي للجميع 3 أصابع، وإما ذبح شاة عن هذا اللسان. وكذلك لو لبست القفازين وهو ما يفصل على اليدين شبيه بشراب اليدين، إذا لبسته فإن عليها أيضا هذه الفدية التي هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وكذلك الرجل إذا احتاج إلى لبس شيء من المحظورات، إذا لبس الإمامة لحاجة متعمدا أو لبس السراويل متعمدا فعليه هذه الفدية. ثم وكذلك الرجل الذي شرب من الرجلين عليه ايضا هذه الفديه. هناك سؤال على التلبيه الجماعيه بالنسبه الى التلبيه يؤمر الرجال برفع الصوت بها ففي حديث جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه فيشرعوا ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه وسواء في كل الاحرام ليلا او نهارا. واستحب العلماء ان يجدد التلبيه المحرم يجددها صباحا ومساء اذا اصبح واذا امسى واذا صلى صلاه من الصلوات المكتوبه واذا رتب مركوبه او نزل منه وكذلك اذا فعل محظورا ناسيا كما لو غطى راسه ناسيا واذا سمع المربي واذا التقى مع غيره التقى بفاق فيجددون التلبيه. اما بالنسبه للنساء فالمرأة تسمع رفيقتها ولا ترفع صوتها بالتلبية كثيرا إنما تسمع من حولها يعني من عن يمينها وعن يسارها ولا ترفع صوتها. ثم لبس الشراب في الرجلين في الإحرام يجوز للنساء. المرأة يجوز لها أن تلبس القمص وتلبس السراويلات وما أشبه ذلك إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين باليدين. ويجوز لها أن تغطي وجهها بل يلزمها تغطية وجهها عند الرجال. ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا ونحن محرمات إذا آذن الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فعليها أن تستر وجهها بالجلباب أو بالخمار. الجلباب هو الرداء الذي تلتف به تضعه على رأسها ولها أن تستر به وجهها. والخمار الذي يختص بيض الرأس يوضع على الرأس عادة ذكر في القرآن في قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن وذكر في الجلابيب في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. والمرأة لها أن تحرم في شراب الرجلين ولها أن تدخل به المسجد الحرام إلى الطواف والسعي لأن ذلك من تمام التستر.
شكر الله لفضيلتكم. السؤال التالي لاحظ بعض الأخوة أن هناك من الخنساوي الرجال بالذات من يتلثم أو يكون نائما ويغطي وجهه أو يلبس الكمامة هذه الواقية للوضع يسألون عن ذلك
في العالم. إنما ظن الرجل بأن يكشف رأسه حتى لما مات رجل من الصحابة في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم أغسله في ثوبه ولا تحنطه ولا تغف رأسه. ولكن بالنسبة إلى الوجه يمكن أن يجوز عند الحاجة للرجل إذا احتاج إلى أن يغطي وجهه كالنائم. يعني بعض الناس قد لا ينام إلا إذا غطى عينيه ونحو ذلك. أما إذا لم يكن حاجة فلا يغطي وجهه. بالنسبة إلى الحمام قد يقال أن بعض الناس يتأثرون لروائح السيارات أو لروائح الأسواق ومواضع الضمانات وما أشبهها، إذا كان يتأثر فله أن يتلثم، يعني يجعل على أمره شيئا يقيه من هذه الروائح حتى لا يتضرر، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز.
جزاكم الله. السؤال الثاني يقول فيه السائل: أنا من سكان مدينة الطائف وقدمت إلى مكة للعمل، ولكن عقدت النية على أن السؤال يقول: هل من عليه أقساط سيارة يعتبر هذا دين حتى لو كان البائع والده؟
لا يعتبر دين إذا كانت الأقساط يسددها بحينها، فلا يعتبر دين من الأقساط التي محلت. ثم نقول إن كثيرا من الناس إذا جاء الحج يتركون الحج ويقولون علينا دين، ومع ذلك لا يتركون الأسفار الطويلة، فتجد أحدهم مثلا من الطائف يسافر إلى الرياض ولا يستأذن أصحاب الدين، وإذا جاء الحج تركه وقال إن علي دين. إذا كان أهل الدين ما يمنعونك من الرياض ولا من مثلا جيزان ولا من المدينة ولا من تبوك، فحسب أنهم لا يمنعونك من مكة، السفر إلى مكة سفر كريم فلا يمكن أنهم يمنعونك منه. أما إذا كانوا يمنعونك، إذا كانوا يمنعونك من السفر إلى الرياض ويقولون لا تسافر، أعطنا من ديننا نفقتك التي تنفقها أو هنا بها، إذا كان يمنعونك فلا تحج إلا بإذنهم. أما إذا كنت ما تستأذنهم، لا تستأذنهم إذا ذهبت إلى الرياض مثلا أو إلى أبعد منهم، فحسب إن شاء الله أنهم لا يمنعونك.
جزاكم الله خير. عبد الله يقول السائل في سؤاله التالي: من أراد التمتع ثم أتى بعمرة في أشهر الحج ثم سافر سفر على مقدار مسافة القطر أو أكثر، وفي اليوم الثامن من المكان الذي سافر فيه لبى الحج وذهب إلى هنا مع أنه من أهل المواقيت، وما هو الحكم في ذلك؟
نرى أنه إذا كان هذا السفر قصيرا كجدة مثلا، أو أن مدة قصيرة كما لو كانت نصف يوم أو مثلا 10 ساعات أو 15 ساعة ثم رجع، فإنه لا يسقط عنه الدم، دم التمتع. وأما إذا طالت المدة كما لو غاب عن مكة يومين سفر بعيد، سافر إلى المدينة أو إلى الرياض أو إلى تبوك أو جيزان أو نحو ذلك، في هذه الحال يسقط عنه دم التمتع، إلا إذا جاوز الميقات بدون إحرام فإنه يجب عليه دم آخر ودم التمتع دم مجاوزة الميقات. سقط عنه دم التمتع ووجب عليه دم المجاوزة.
جزاكم الله خير. عبد الله السؤال الثاني يقول فيه السائل أو السائلة: ما حكم ما إذا قصرت المرأة من شعرها بعد طواف القدوم والسعي في الحج؟
كأنها أحرمت قارنة، فإذا أحرمت قارنة أو مفردة فتبقى على إحرامها ولا يجوز لها أن تقص. ومن قص محرم وهو محرم بعد طواف القدوم والسعي وهو محرم بإفراد أو محرم بقران فقد فعل محظورا، فإن كان متعمدا فعليه فدية صيام 3 أيام أو 5 مساكين أو 3 فجار، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. هذه التي قصت وهي محرمة سواء كانت قارنة أو مفردة، إن كانت ناسية أو جاهلة لا شيء عليها، وما أظنها تتعمد. وإن أرادت التحلل جاز ذلك. لو أنك مثلا أحرمت مفردا أو قارنا ثم بدالك أن تتحلل وتفسخ إحرامك إلى عمره وتصير متمتعا يجوز ذلك، فحينئذ تتحلل، تخلع إحرامك، تلبس ثيابك وتبقى لثيابك العادية إلى اليوم الثامن، فتحرم بعد ذلك بالحج وتصير متمتعا. الحاصل أن من قصر بعد طواف القدوم والسعي وهو مفرد ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن أراد التحلل وجعل ما مضى عمرة فله ذلك.
السؤال الثاني، ما حكم تمشيط المرأة بشعرها كما يقول السائل أو السائلة؟
طبعا انه يجوز اذا كان هناك حاجه، في حديث عائشه ذكرت انها احرمت بعمره، ولما احرمت بعمره وجاءت الى سرف بعد يمكن خمسه ايام من الاحرام حاضت، فلما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما خافت انها تفوتها الحج قال لها ارفضي عمرتك وامتشطي واهلي بالحج، ففعلت ذلك واصبحت قارنه، ادخلت الحج على العمره لما لم تمكن من اتمام عمرتها. يعني إن جاء اليوم الثامن وهي أو اليوم التاسع وهي لا تزال محرمة، لا تزال حائضا ومحرمة بالعمرة، ففي هذه الحال يجوز لها عند الحاجة أن تنشط رأسها، ولو سقط منها شعرات بالمشط فتلك الشعرات يعفى عنها. وكذلك الرجل لو احتاج إلى الاغتسال، اغتسل مثلا لاحتلام أو نحوه ودلك رأسه، لأنه يعني واجب عليه أن يدلك رأسه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل الشعر وعن كل بشر فإن تحت كل شعرة جنابة، فلو سقط منه شعرات في أثناء الغسل فلا بأس بذلك ولا تضر إحراما.
جزاكم الله خير. عبد الله صاحب هذا السؤال يعني يريد شرحا لكن الامر جدي، يقول رجاء توضيح كيفية التعجل.
إن أراد التعجل من مزدلفة، كثير من الناس يتعجلون من مزدلفة، ونقول إن السنة البقاء بمزدلفة إلى الصباح، إلى أن يسر بعد الصباح لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لكن إذا كان هناك ضعفة نساء ضعاف يجوز لهن أن يتعجلن، يذهب معهن محرم لهن مثلا فيغنين في آخر الليل ويطهن أيضا آخر الليل أو وقت الفجر. وأما الرجال الأقوياء فإذا ذهبوا معهن كمحارم فأرى أنهم لا يرمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس وغيره مع بعض النساء وقال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، هذا هو السنة في حق الأخوياء. أما إذا أراد التعجل من منى في قوله تعالى من تعجل في يومين فلا إثم عليه، فإنه إذا احتاج إلى التعجل ولم يستطع أن يمكث اليوم الثالث عشر فإنه يخرج قبل الغروب، يعني يمرات بعد الظهر أو وقت الظهر أو بعد العصر، ويحاول ألا تغرب عليه الشمس حتى يخرج من حدود منى. فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى فإنه يلزمه البقاء، يبقى في منى ويرمي اليوم الثالث عشر. إلا من تعجل مثلا ورمى بعد الظهر أو بعد العصر ثم طور خيمته إن كانت معه خيمة، أو حمل مساءه في سيارته وركب الطريق متوجها للخروج من منى ولكن لأجل الزحام غربت عليه الشمس قبل أن يخرج من حدود منى، فهذا معذور له أن يوصل ولا يلزمه البقاء.
جزاكم الله خير. عبد الله، السؤال الذي يقول فيه السائل: هل يجوز رمي الجمرة الكبرى في منتصف الليل لهذا اليوم لأن والدتي طاعنة في السن؟ وكذلك سؤال مثيل له يقول فيه السائل: سمعت بفتوى تتعلق بالرمي قبل الزواج في اليوم الثاني عشر، يسأل الله تبارك وتعالى عن حكم ذلك.
لنرى أنه لا يجوز إلا لمن هو متردد، يعني إذا كان يخشى أن تفوته رحلة أو قافلة أو باخرة، كما لو كان من أهل الدول الأخرى وخشي أنها تفوته، فله أن يرمي مثلا في الساعة العاشرة أو الحادية عشر في اليوم الثاني عشر ويخرج، لأنه ما كان من يواعدون ركابه من الساعة الثانية أو بعد الظهر في جدة ويكون عليه مشقة، ويقولون إذا رمينا في الساعة الثانية عشر والنصف اليوم الثاني عشر فمتى نصل إلى مكة؟ ومتى نطوف طواف الوداع؟ ومتى نصل إلى جدة؟ تفوتنا هذه الرحلة. فهؤلاء خاصة لهم أن يتعجلوا أن يرموا في الساعة العاشرة أو الحادية عشر حتى يواصلوا سيرهم ولا تفوتهم. وأما الذين لهم رخصة، الذين يعني عندهم ساعة وقت، فلا يرمون إلا بعد الزواج سواء تعجلوا أو لم يتعجلوا. كذلك أيضا النساء العاجزات إذا تعجلن لهن التوكيل، توكل هذه المرأة ولدها ليرمي عنها خوفا من حطمة الناس، لأن يعني الزحام شديد، يعني في يوم في يوم العيد في اليوم الثاني عشر
السؤال الثاني يقول في السائل: لقد سمعت من البعض أنه لا يجوز الدعاء على الكفار والنصارى في الصلاة أو غير ذلك، ولا سيما في مثل هذا اليوم، أرجو الإفادة بالدليل يا فضيلة الشيخ.
يجوز من حيث الإجمال أن يدعى للمسلمين ويدعى على الكفار من حيث العموم، على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى المنافقين وعلى الشيوعيين من حيث الإجمال يدعى عليهم في كل مكان كما يدعى المسلمين في كل مكان. وحيث أن هذه البقاع أنها مواطن لإجابة الدعوة وحيث أن هناك كفار يؤذون المسلمين كما في الشيشان وغيرها، الشيشان وكشمير وفلسطين وفلسطين، فندعو للمستضعفين والمؤمنين هناك والمجاهدين، وندعو على أعدائهم رجاء أن ينصر الله تعالى حزبه وأولياءه.
جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول: الحاج بنسك التمتع يكون عليه طوافين وسعيين، طوافان وسعيان، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة والسعي لحين آخر أعمال الحج ويسقط عن طواف الوداع؟
يجوز ذلك، وسواء كان متمتعا أو مفردا، إذا لم يتيسر له أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد أو في مساء يوم العيد أو في يوم الحادي عشر ما قدر على ذلك خوفا من الزحام أو لانشغاله وأخره إلى يوم سفره مساء اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فطاف طواف واحدة كفاه عن الاثنين، كفاه عن طواف الوداع وكفاه عن طواف الإفاضة مع النية.
الشخص الذي يريد أن يضحي في بلده وهو حاج، هل يمكنه قبل الإحرام أن يقص من شعره وعبره أم يكتفي بالتنظف والتطيب فقط؟
يكتفي بالتنظف والتطيب عند الميقات، لأنه يعني قبل أن تدخل العشر بيوم أو نصف يوم يقص شاربه ويقص عانته ويحلق ما هو بحاجة إلى حلقه ويقص أظهاره، فعند الميقات لا يأخذ شعرا ولا ظفرا إلا إذا تحلل من العمرة، إذا كان متمتع وطاف وسعى فإنه يقصر من شعره، لأن التقصير من الشعر يعتبر من العمرة نسكا كما أنه نسك من الحج، ولو كان سوف يضحي، فلو انتهى من العمرة في اليوم السادس أو اليوم السابع طاف وسعى وتحلل من عمرته فلا يتحلل إلا لتفسيره من شعره، ولو كان يضحي ولا يرد ذلك عن الرقيه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السؤال الثاني يقول: صاحبه من أراد أن يحج متمتعا وجاء في شهر ذي القعدة واعتبر عمرة حج ثم خرج إلى خارج الحرم جدة أو الرياض أو المدينة مثلا ثم عاد اليوم الثامن، فهل يجوز له ذلك؟ ومن أين يلبس الإحرام؟
يجوز له ذلك، فإذا كان سفره بعيدا، يعني سافر إلى الرياض أو إلى المدينة أو إلى جيزان أو إلى أبها ثم رجع في اليوم الثامن وأحرم من الميقات، أحرم بالحج سقط عنه دم التمتع، وذلك لأنه لم ينتفع بسقوط أحد السفرين. أما إذا كان سفره قصيرا فإلى جدة أو إلى الطائف أو رجع في يومه ما مكث إلا قليلا، فنرى الحال هذه أنه لا يسقط عنه دم التمتع، وله يعطي الحال أن يرجع ويحرم من منى، وله أن يحرم من بلده في جدة أو الطائف أو الميقات ويبقى عليه دم التمتع. أما مثلا لو سافر إلى الرياض أو إلى الدمام أو إلى جيزان في اليوم الخامس ورجع في اليوم الثامن ومع ذلك ما أحرم من الميقات بل تجاوز الميقات وأحرم من منى، فنرى الحال هذه أنه جاوز الميقات فيكون عليه دم جمران، وهو كونه جاوز الميقات.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله. يقول السائل في سؤاله التالي: هل يجوز تغيير النية من نسك إلى نسك ومتى يمكن ذلك؟
يجوز إذا أحرم مفردا وكان للأمر ساعة في اليوم الخامس أو السادس، فيستحب له أن يقلب إحرامه إلى تمتع فيطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمره ويحرم بالحج في اليوم الثامن. هذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، حجهم في الدين وطلبوا احرامهم الى عمره وصاروا متمتعين. كذلك لو كان قارنا، لو احرم قارنا بالحج والعمره وقدم مكه مبكرا في اليوم الخامس او السادس، فله ان يجعل احرامه عمره وينقلب متمتعا، كما فعل ايضا كثير من الصحابه الذين احرموا وليس معهم هدي يمنعهم من التحلل. فالمفرد يقلب نفسه متمتعا اذا كان متقدم مبكر، والقارن له ان يقلب احرامه متمتعا يجعله عمره. وكذلك ايضا المتمتع المحرم بعمره له ان يقلب نفسه قارنا بان يدخل الحج على العمره ويصبح قارنا بعد ان كان محرما بعمره احرم مع عمرته بحجه، كما فعلت عائشه لما انها حاضت وخافت الا تتمكن من عمرتها ادخلت الحج على العمره واصبحت قارنا. يبقى حالة واحدة ما تجوز، وهي إدخال العمرة على الحج، هذا لا يجوز لأن العمرة عملها قليل، فلا يدخل القليل على الكبير. يقولون يجوز إدخال الكبير على الصغير الحج على العمرة، ولا يجوز إدخال الصغير على الكبير العمرة على الحج. لا يدخل الأصغر الذي هو العمرة على الأكبر الذي هو الحج. فأما إدخال الأكبر على الأصغر فجائز.
أحسنكم الله الشيخ. ما سيفعل
ذلك الشيخ؟ عندما مثلا إنسان أحرم متمتعا بالعمرة ولما قدم صعب عليه، قد يشك علي أنني أكمل عمرتي إما لتعب وإما لزحام وإما لأنه منشغل وإما لأنه مشغول بعمل، فقال أبقى على عمرتي وأدخل الحج عليها وأصير قارنا. يصبح قارنا ويبقى على ما هو عليه، يعني يبقى على إحرامه ويقول لبيت حجة، يعني أحرمت بالحج مع العمرة التي هي موجودة من قبل، اللهم إني أحرمت بالحج مع عمرتي، فيصبح قارنا. أما إذا تمكن من إتمام عمرته فإنه هو الأفضل، يتمها في اليوم السابع أو أول الثامن، ثم يحرم بالحج في آخر اليوم الثامن أو نحو.
سؤال ثاني، هل هناك يا فضيلة الشيخ سعي بعد طواف الإفاضة للمتمتع؟
لا شك أن المتمتع عليه سعيان، السعي الأول يحصل به العمرة لأنه يقدم ويطوف ويسعى ويتقصر كما يفعل في رمضان عمرة مستقلة، فإذا انتهى من عمرته لبس وتحلل، انفصلت العمرة عن الحج وأصبح حلالا، له أن يلبس وله أن يطع زوجته وله أن يتطيب يفعل المحظورات. فإذا كان اليوم الثامن وأحرم بالحج وإذا هي نسك مستقل، فلهذا النسك له طواف وسعي، فإذا طاف طواف الإفاضة سعى بعده، لا يسقط عن السعي، هذا هو القول الصحيح.
بارك الله فيكم الشيخ. بالنسبة لشعر المرأة الذي ليس له ضفائر، كيف تقص منه عند التقصير؟
تجمعه من هذه الجهة حتى تعرف رؤوسه، ثم تقص منه قدر أنملة ثم تجمعه من جهة اليسرى ثم تقص منه قدر أنملة، وإذا كان أيضا له مقدمة ومؤخرة أخذت من المقدمة كذلك ومن المؤخرة، فإن أمكن جمعه من الخلف أو فوق حتى يؤخذ من رؤوسه فهو أولى.
يقول السائل: أنا حججت عن والدتي، ولكن عند الميقات قلت لبيك عمرة ولم أقل عن والدتي، فما الحكم؟
الأعمال بالنية، إذا كانت نيتك والذي في قلبك والذي دفعك من بلدك أنك تريد الحج عن والدتك يكفي ذلك ولو لم تذكر اسمها. إنما يسأل عند العمرة أن تقول: الله أحرمت بعمرة فاجعلها عن والدتي، وعند الحج: اللهم إني أحرم بحج عن والدتي، وعند الذبح تقول: اللهم تقبل فديتي عن والدتي. هذا هو المشروع.
يقول السائل: يا شيخ، هل للقارئ طلاق أمة واجبة، وما هو الفرق بين القارئ والمدرك؟
ليس له طواف خاص، القارن والمهرج لا فرق بينهما في الأعمال، إنما فقط بالنية والتلبية والذبح. فالمهرج يقول أحرمت بحج، ويقول لبيك حجا، وليس عليه ذبح. وأما القارن فإنه أدخل الحج والعمرة جميعا، أحرم بهما جميعا، فصار إحرامه عن النسكين، دخلت العمرة في الحج. في هذه الحال يصبح عليه طواف واحد ينويه عن الاثنين، وسعي واحد عن الاثنين، وعليه فدية لأنه حصل له نسكان متداخلا.
السؤال الشيخ يقول: ما حكم صعود جبل الرحمة، وهل يلزم الحاج صعوده والدعاء عليه؟
لا يلزم وليس بسنة، بل قد يكون بدعة. ما صعده النبي صلى الله عليه وسلم ولا صعده أحد من الصحابة، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار، وقف الصحابة أيضا في ذلك المكان على رواحلهم، ووقف الآخرون في أماكن متفرقة بعيدة، بعضهم يبعد عن الجبل نحو كيلو، ومع ذلك أقرهم على أماكنهم وقال: إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم فابقوا في مكانكم. فنرى أنه لا يجوز الصعود على جبل الرحمة، كما أن الذين يصعدون عليه قد يقعون في محاذير، ذلك لأنهم قد يتمسحون بالحجارة ويعتقدون فضلها، وذلك شرك، أو يعتقدون أن الصعود عليه من السنة وهو من البدعة. فكذلك أيضا يلاحظ أن كثيرا يستقبلون الجبل ويجعلون قبلة خلف ظهورهم، وهذا خطأ. إذا أردت أن تدعو فإنك تستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفك، فالجبل ليس له مزية كسائر الجبال.
بارك الله فيكم. يقول السائل: قدمت للعمل وفي نية الحج إذا تمكنت، وقد تمكنت.
إذا أكملت المناسك، يعني إنما عليك أن تكمل المناسك، يعني أن تقف بعرفة إلى الليل، وكذلك بمزدلفة إلى آخر الليل، وكذلك بمنى أيام منى، وكذلك الرمي والحلق والطواف والسعي. فإذا أكملت هذه المناسك فحجك كامل ولو خمسة من تجار.
من ذهب من اليوم قبل صلاة الفجر إلى عرفة فماذا يلزمه؟ أجاب عن الشيخ: من غطى رأسه أثناء نومه وهو لا يشعر، هل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، لأنه ناسي، الناسي أو الجاهل معلوم إذا فعل محظورا.
ومن حك راسه او ذكره من الامر شعر هل عليه شيء؟
وليس عليه شيء. له مثلا اذا احتاج ان يحك راسه ويندم انه لا يحكه بالاظافر، يعني يفرقه مثلا بوسط الاصابع، وان حكه احتاج الى حكه بالاظافر وسقط منه شيء فلا حرج عليه.
السؤال يقول فيه السائل: هل يجوز رمي الجمار في ايام التشريق قبل الزواج؟
لا يجوز. ذكرنا انه يجوز المتعجل الذي يخشى فوات الرقة في اليوم الثاني عشر، فأما غيره فلا يجوز.
إذا وقع إذا كب المقهى على الإحرام وفيها زعفران فهل هذا شيء؟
الزعفران فيه شيء من الطيب، نرى أنه يغسله إذا وقع على الإحرام. وكره بعض العلماء شرب القهوة التي فيها الزعفران أو فيها الدارسيني أو فيها يعني الدارسين الذي هو القرفة أو فيها ما يسمى بالمسمار الذي هو الكرنفل، لأن هذه كلها فيها شيء من الطيب ولها رائحة عطرة. فنرى أنه لا يستعمل القهوة، يستعمل الهيل أو ما أشبهه يومين أو ثلاثة أيام مدة الإحرام.
يقول السائل عبد الله: هل يجوز لي أن أسعى في يوم العيد وأطوف طواف الإفاضة والوداع مرة واحدة عندما أريد العودة إلى مدينتي؟
لا يجوز، لأن السعي لا بد أن يكون بعد الطواف، بعد طواف الإفاضة أو بعد الطواف الذي نويته للإفاضة والوداع عند السفر. أما الذين يقدمون السعي يقولون نسعى يوم العيد ويسقط عن السعي ونؤخر طواف الوداع إلى الثاني عشر أو إلى الثالث عشر حتى لا يكون معنا سعي، فنرى أن مثل هذا لا يسقط. لكن لو كانوا قدموا مفردين أو قارنين في اليوم الثامن أو السابع وصافوا للقدوم وسعوا بعده، فهؤلاء قد سقط عنهم السعي، يعني السعي وقع بعد طواف مشروع. فالحاصل ان السعي لا بد ان يقع بعد طواف المشروع.
يقول السائل: يا شيخ، ما حكم انكشاف صوره الرجل المحرم
في الصلاه؟ لا يجوز عليه ان يرفع ازاره حتى يستر شرته، لانها من العوره سواء كان محرما او غير محرم. واما في غير الصلاه فاذا انكشف شيئا منه من سرته او من ما يحاذيه فلا يضره، ولكن عليه ان يتلافى ستر ذلك.
يقول السائل: ابن عبد الله، زوجتي اعتذرت ولم تقصر على امل ان تقصر اذا وصلت الى المنزل للطائف، ولكن الذي حصل انها مست الطيب ناسيه قبل ان تقصر، فماذا علينا؟
اذا كانت ناسيه فلا شيء عليها، ولكن عليها ان تقصر قبل ان يمسها زوجها. اما اذا مسها زوجها قبل ان تقصر يعني وطئها فان عليها دم.
يقول السائل عبد الله: هل على جميع الرجال طواف وداع؟ والى متى يمكن تاخير طواف الافاضه؟
كل من اراد من الحجاج الخروج من مكة فعليه أن يطوف الوداع. أما أهل مكة الذين يقيمون فليس عليه وداع لأنهم مقيمون. الوداع إنما يكون لمن أراد أن يخرج من مكة من الذين أدوا هذا النسك الذي هو الحج. يجوز تأخير طواف الإفاضة ولو إلى آخر الشهر إذا كان الإنسان في عمل ولم يتيسر له أن يطوف ولم يخرج، ولو تأخر طواف الإفاضة إلى اليوم الخامس عشر أو اليوم العشرين أو اليوم الثلاثين من الشهر معذور بذلك.
يقول السائل عبد الله: من كان عمره 12 عاما وحج الحجه هل تنفي هذه الحجه عن حجه العمره عن حجه الفريضه؟
ما تكفي اذا لم يكن قد بلغ، ان كان قد احتلم اجزات عن حجه الاسلام، واما اذا لم يكن قد احتلم لا ولا انبت الشعر خشن حول الارض فان هذه تعتبر ناقله وتبقى عليه حجه الفريضه اذا بلغ.
السؤال الثاني يقول في السائل اذا رمى الجمرات ولكن لا يعلم هل وقعت في الحوض ام لا، فما الحكم؟
لا شك انه يقع زحام، وان الانسان في تلك الحال يشتد عليه الزحام، نقول عليه ان وجه الرمية الحجر نحو الحوض، واذا وجهها فلا يلزمه ان ينظر اليها حين تقع في ذلك مشقه، يوجهها ويكبر ويكتفي بذلك ولو لم ينظر الى موقعها.
يقول السائل قطعت قليلا من اللحم الميت الذي ينبت على الظهر سهوا، فهل علي شيء؟
اذا كان سهوا فلا شيء عليه، الناسي حتى ولو قص الظهر ناسيا او نسف شعره من لحيته او من راسه ناسيا فهو معذور.
وهذا يقول حججت لابني المتوفى هذا العام وأنا مفقد بالديون، فهل تقبل هذه الحجة مع العلم أنني حججت عن نفسي؟
تقبل إن شاء الله إذا كان أصحاب الديون لا يضايقونك ولا يمنعونك من الأسفار العادية.
والسؤال الثاني يقول في رسائل ذكرتم جزاكم الله خيرا قبل قليل أن النقاب في الإحرام لا يجوز لبسه، لكن يقول وهل يجوز لبس النقاب لغير المحرمة من النساء؟
صحيح أن النساء في هذه الأزمنة توسعن في بعض الأنقبة التي تكون فتنة، وذلك لأن النقاب قديما كان يلبس على الوجه وتكون نقوبه صغيرة بقدر رأس الإصبع محاذيا كل عين، فلا يكون فيها فتنة، ولكن في هذه الأزمنة أصبحت هذه النقابات متوسعة بحيث أنها تظهر الحاجبة. فنرى أن هذا
لا بالحكم هذا قصة بمكم ولا مع الشيخ ولا بسم الله ما إيش تسأل من كل إيش
يجيك
اليوم يجينا إمام كل شيء
من إيه تسأل الشيخ من صلى معكم من الحرم إذا كان الحرم
السلطة طيب مسألة ما ننتظر
خمر
إحنا في الحوث هذا في تبع الوزارة بيننا وبينكم حاجة، فهل تصلي هناك معكم؟
إذا كنتم تسمعون تسمعون الإمام وتكبيراته فلكم أن توافقوه بشرط أن لا تكونوا متقدمين
في جزئين، أحد يسمعه واحد ما يسمع،
أي الذين لا يسمعونه ينبه واحد منهم يبلغ، إذا سمع التكبير الأولين رفع الصوت حتى يسمعه المتأخرون.
ما ترسلون يا شيخ إخواننا؟
يريدون
إمام يصلي منهم، أما يمكن أن يصلوا معنا الشيخ المعلم. أنا قلت لكم إذا كنتم تسمعون تكبيرنا هنا فلكم أن تكبروا معنا إذا كنتم محاذين،
أما محاذين بيننا حاجز
أي ما يضر الحاجز، يعني حاجز يسير مثلا أربعة أمتار أو ما أشبهها.
أيوه
تصلون صلاة الإمام إذا كنتم تسمعون.
معروف معروف أبغى اللي مع الإمام يكبر بالصوت.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ يقول فيه السائل حضرت من جدة وأحرمت من نسل الشماشي ولم أطف طواف القدوم وأتيت إلى هنا مباشرة فهم حجي صحيح ومن أهل جدة؟
صحيح، ولكن تجاوز الميقات فعليك دم جبران، لأن ميقات أهل جدة هم بيوتهم، كل واحد نوى الإحرام من جدة يحرم من منزله، فهؤلاء الذين يحرمون من السنعيم وهم من أهل جدة أو يحرمون من الشميسي وهم من أهل جدة
أو يحرمون مثلا من بحرة نرى أنهم تجاوزوا ميقاتهم، فهو مثل من جاء من الرياض وتجاوز السيل وأحرم مثلا من الشرائع أو أحرم من الزيمة، فنقول إنه قد تجاوز الميقات فعليه دم جبران.
قل السائل سمح الشيخ، أنا مقيم منذ مكة ونويت الحج متمتعا، هل علي هدي؟
أهل مكة ليس عليهم عمرة وليس عليهم هدي، لأن عمرتهم الطواف، ومن قدم مثلا منهم وصل الطائف ثم أحرم بعمرة ثم حج أيضا فليس عليه دم، وذلك لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أهله يعني إذا كان منزله داخل حدود الحرم ليس عليه دم، دم تمتع ولو أحرم في أشهر الحج بعمرة.
امرأة محرمة بالحج وأخذت شيئا من نحل الشجر وهي عالمة بالحكم، ما معنى نحل
الشجر؟ لا لا كذا، كان بعض الناس تتفزق شفتاه ويشب عليه هذا اللحم الذي يكون من هذه الشقوق وعزاله يعفى عنه.
امرأة أحرمت بالحج مفردة وهي حائض فقدمت مكة وسعت للحج وقصر، فما حكم عليها علما بأن محارمها عوض بالله؟
هذا خطأ، لا يجزيها هذا السعي، بل تبقى على إحرامها حتى تظهر، ولا يجوز لها أن تقصر من شعرها قبل أن تتهلل، يعني قبل يوم العيد إذا كانت قارنة أو مهردة، فنقول إنها باقية على إحرامها ولا تحل لزوجها ولا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب ولا تتطيب، تبقى على إحرامها، وهذا الفعل يعتبر خطأ، يعني تقديمها للسعي وكذلك أيضا قصها، ولا لا فدية عليها في هذا القصد.
بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم كف الوجه للمرأة أثناء الحج أو العمرة؟
عليها أن تكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانب، فإنها إذا كان عليها خمار سدلت خمارها على وجهها كما تذكر عائشة، أو جلبابها أو مسلحها، لا بد أنها تستر وجهها عند الرجال ولو مس الخمار بشرة الوجه، لا شيء عليها في ذلك.
هل على الحاج شيء إذا أصيب بجرح فنزل منه الدم؟
لا شيء عليه، حتى لا فدية فلا وله أن يعالج وله أن يضع عليه دواء.
والسؤال الثاني يقول امرأة
كبير جمع الشعر الحنة هي فتوى اللي قدر أمس في مسجد الحمير
شيخ
قال الزمرة ما ندري فيه ولا
بثمانه والله ما عندك نسيت،
قال الزمرة جمرة العقبة وانا اول مرة احج في السماء الطيبة، قال الراجل راح مجدني اتكبر بسم الله والله اكبر، اذا ضربت في القائم
إذا ضربت الضيب ما تحسن لك الواجب. نسمع الجواب. والحين نقول أنا مجلس الثلث.
نسمع الجواب.
في كل حال أن نعرف مثلا شدة الزحام عند الرمي، وأن الناس يذهل أحدهم ولا ينشغل بمتابعة كل جمرة يرميها، نحن نقول عليك أن توجهها نحو الحوض، وإذا
وجهتها أجزأت إن شاء الله وكبرت معها.
يقول السؤال عبد الله: امرأة في مخيم هنا صلت مع الإمام متابعة له بمجرد سماع صوته لعدة فروض، فما حكم عملها وهل تعيد صلاتها؟
لا يلزمها، قد كانت عائشة رضي الله عنها تصلي في حجرتها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. المرأة لا يشترط لها أن تكون صفا يعني مع يصف معها غيرها، بل لو صفت وحدها أجزأها ذلك.
نعم وبعيدة عن المسجد
إذا كانت تسمع الصوت وكانت إمام حاذية عن الصفوف عن يمين الإمام أو عن يسارها عن يمين الصفوف أو يسارها، أما إذا كانت قدام الإمام فإنها لا تتابعها.
يقول السائل عبد الله: هل يدعى على المجاهرين بالمعاصي كالمطربين ومن في حكمهم أن يدعى لهم بمثل هذا اليوم بالهداية؟
يدعى لهم بالهداية ذلك لأنهم مسلمون، ويدعى دعاء عاما على المفسدين في الأرض، كل المفسدين يدعى عليهم دعاء: اللهم انتقم من كل من يسعى في الأرض فسادا أو نحو ذلك.
يقول السائل عبد الله: قمت بالإحرام للحج من الميقات، وعند وصولي إلى مكة الجوازات طلب مني التصريح، وحيث أنني لم أحصل عليه ولكي أتمكن من الحج قمت بالتحلل عندهم، ولبست ثيابي عند وصولي مكة، وعند وصولي مكة قمت بالإحرام، فهل علي شيء؟
إن رأى أن عليك فدية عن اللباس، حيث أنك لبست ثيابك وأن سباق على إحرامك، ويمكن أيضا أنك غطيت رأسك، فيكون عليك فديتان: صيام 3 أيام وثلاثة أيام، يعني 3 عن اللباس وثلاثة عن تغطية الرأس إن كنت غطيت رأسك، أو إطعام 6 مساكين و6 مساكين، أو ذبح شاة وذبح شاة، يعني لك الخيام. فنقول إن على الإنسان أن يتقيد بالأوامر، إذا كان هناك منع من الدولة أنه لا يحج أحد لا بتصريح فعليه أن يتقيد بهذا التصريح إلا إذا كان له عذر.
يقول السائل: هل يحرم استعمال الصابون المنظف على
المحرم
حتى ولو
لم يكن به رائحة عامة؟ لا يحرم إذا لم يكن له رائحة، كصابون الذي يسمى أبو عنز أو صابون السائل بحاجة إليه حتى ينظف يديه بعد الأكل ونحوه، وأما إذا كان له رائحة كالذي الممسك ونحوه فنرى أنه لا يستعمله مدة إحرامه.
يقول السائل عبد الله: ما حكم التقديم والتأخير في أعمال يوم العيد؟
جائزة، يعني يمكن أن الذي لا يقدم هو الحلف، وإلا فلو رمى وحلف قبل الذبح جائز، أو رمى وطاف قبل أن يحلف جائز، أو طاف وطاف وحلق قبل أن يرمي جاز. الأعمال التي تعمل في يوم العيد 4، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف، فيجوز تقديم بعضها على بعض، والأولى أنه يبدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف إن تيسر له ذلك، وإلا فتقديم بعضها على بعض لا حرج فيه.
يقول
السائل الشيخ: هل تكرار الحج في كل سنة سبب من طول العمر؟ عمل صالح ولم يرد فيه أنه سبب من طول العمر، لأنه ورد فيه أنه سبب في نفي الفقر ونفي الذنوب أخرى عنها، حديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي السير خبث الحديد والفضة،
يعني انه سبب باذن الله للثروه والغنى واستغناء الانسان بما يفتح الله عليه وبما يبارك له. واما طول العمر فالاعمار بيد الله. ورد ايضا ان من اسباب طول العمر او البركه في العمر البر والصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلة الرحم ذكر أنها من أحب أن يسأله في أثره فليصل رحمه يعني أن يطال في عمره ويبسط له في رزقه يعني يبارك له فيه.
بالنسبة للشيخ عبد الله لمعجون الأسنان هل يعتبر من مقوات الإحرام؟
يمكن لأن فيه شيء من الرائحة فيه رائحة عطرة فله أن يستعمل بدله السواك يومين أو يوما ونصفا ثم يستعمله إذا كان محتاجا إليه لكن إن كان مضطرا إليه فله أن يستعمله ثم بعد ذلك ينظف فمه مباشرة بالماء.
السؤال يقول في السائل هل يجوز للمتمتعين أن يسعى للحج قبل طواف الإفاضة بيومين؟
لا يجوز لأن الطواف يسبق السعي فلا بد أن يكون السعي قبله طواف إما طواف قدوم وإما طواف إفاضة وإما طواف لا فلا يسعى إلا بعدما يسبق سعيه طواف.
السؤال الثاني يقول في السائل هل يجزر الهدي عن الأضحية وهل له أن يشرك في هديه غيره كالأضحية؟
يجوز هذا في هذا التطوع وأما هذه التمتع فإنه لا يكفي عن الأضحية. المتمتع القارن عليه هدي ولكن يسمى هذا هدي تمتع ويسمى فدية فدية تمتع وفدية قران فمثل هذا لا يكفي عن الأضحية. كذلك أيضا بالنسبة إلى الإشراك يشرك في هذه التطوع إذا جاء الإنسان مثله بعشر من الإبل هذه تطوع أو خمس من الإبل يذبح هذه تطوع سواء في حج أو عمرة فله أن يشرك فيها أو خمس من الغنم أو عشر أو عشرين يسمى هذا هذه تطوع فله أن يشرك فيه وهو الذي يكفي عن الأضحية. وأما هذه التمتع وهذه القران فإنه نسر تماما للعمرة تماما للحج والعمرة.
هل لمن يخشى أن تفوته رحلة الطائرة رحلة داخلية هل له أن ينهي أعمال الحج يوم العيد ويغادر؟
نرى أنه مثل هذا لا يحج إذا كان لا يكمل أعمال الحج. بعض الناس يأتي فيقف في عرفة يأتي الصباح عرفة مثلا في اليوم التاسع ثم إذا رمى الجمرة ضحى في اليوم العاشر ذهب طاف وسعى وقال انتهيت فيترك المبيت ثلاثة أيام أو يومين ويترك الرمي ويترك بقية أعمال الحج ويترك الذكر الذي أمر الله به. أنا رأى أن مثل هذا حج ناقص.
ليس كذلك السؤال لو سمحت أبو سؤالي هل طواف الإفاضة والسعي ثم الرجوع إلى منى تكملة المناسك ثم المغادرة من منى على طول لأن الرحلة ممكن تبوت هل تجوز عني مثلا من منى على طول بعد ما طواف الإفاضة والسعي ورجع فينا منى ثم الثاني عشر وغادر من منى على طول لما
يعني ما تصل الوداع
لا ما تصل الوداع
من ترك طواف الوداع استعجالا أو نحوه فعليه دم عليه دم يسمى دم جبران. يعني واجبات الحج سبعة من أحرم بعدما جاوز الميقات فعليه دم جبران من خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم جبران من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم جبران من لم يدف في منى فعليه دم جبران من لم يرمي جمارة أو بعضها في الأيام التي يجب رميها فعليه دم جبران من لم يحلق رأسه ولم يقصر فعليه دم جبران من ترك طواف الوداع فعليه دم جبران.
فضيلة الشيخ لعلنا نجعل هذا السؤال الأخير يقول في السائل هناك بعض المخيمات خارج من أوروبا مزدلفة فهل يعتبر رجال المدينة في منى؟
يعتبرون في منى وذلك اولا ان على الصحيح ان حدود منى تمتد الى الجبل الذي قرب الكوبري كوبري الملك فيصل ان حدود منى تمتد الى الجبال تلك ثانيا انهم معذورون اذا اتصلت القيامة اتصلت المنازل ولم يجدوا فرجة ينزلون فيه بداخل منى فإنهم معذورون ولو تواصلت القيامة إلى نصف مزدلفة فلهم عذر في ذلك وكذلك لو تواصلت القيامة من جهة مكة فإنهم معذورون لذلك إذا لم يجدوا مكانا إذا امتلأ المسجد المسجد الحرام فإنهم يصفون في التوسعة وتمتلئ التوسعة ويصفون في الطرق وفي الأسواق ونحوها ومع ذلك يعتبرون لهم أجر من صلى في داخل المسجد لأنهم يعتبرون معذورين حيث لم يجدوا مكانا فكذلك إذا امتلأت منها ونزلوا في مزدلفة أو نزلوا في ما يلي مزدلفة من جهة الشيشة وما أشبهها.
شكرا الله لسماحتكم هذه الإجابات عبد الله ونحن الآن
وأحسن لك أن نمنح الأعمال الصالحة التي تضاعف إلى قيام اليوم الصدقة فإنها تضاعف أضعافا كثيرة في طلوع الليل في سبيل الله قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حملت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أخبر بي أنها تضاعف الدهم إلى سامعين لآت الدهم إذا أنفقت في سبيل الله وتعلمون أن الحج من سبيل الله ورجع أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله فمن أنفق أهل الحج فإنه يضاعف أجره أضعافا كثيرة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة تغفر الخطيئة كما يغفر النار النار معلوم أن النار إذا اشتعلت فإنما تنطفئ عادة بالماء إذا صب عليها فكذلك الصدقة تغفر الخطيئة كما يغفر النار النار أي تنفذ الذنوب وتكثر الخطايا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصدقة مرة لما قدم المدينة كان من أول ما قال أيها الناس أكثر السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فجعل من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام وقد أخبر الله تعالى عن صفة أولياء الله الأبرار أنهم يطعمون الطعام في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أي حالة كونهم يحبون المال ويحبون الطعام فإنهم في هذه الحال يطعمونه على حبه ويخصون أولئك المتطرفين الذين هم في حاجة إلى الإطعام وجعل الله تعالى ذلك من أسباب المكاسب من النار في قول الله تعالى فلا افتح مكاسبة وما أدرك مكاسبة فاتك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة وهذا اليوم الذي هو يوم عرفة
يأثر في الفجال، وذلك لأن الفجال يتواصلون يجتمعون كلهم في يوم عرفة، من كان محرما بالحج أو متمتعا محرما بالحج بعد أداء العمرة، أو كذلك كان محرما بالإحرام بحج وعمرة، كلهم يعرفون أن الوقوف بعرفة هو الركن الأساسي لهذا الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ومعلوم أيضا أنهم يشكر فيهم ذو الحاجات، ففيهم من الفقراء الذين حجوا على أرجلهم، وفيهم من هم في كفالة بعض المطوفين، ولكنهم يظلون ويتيهون يشاهدون كثرة الذين يمشون من منى إلى عرفة على أرجلهم. هؤلاء أغلبهم ليس معه متاع وليس معه مال يشتري به ما يسد حاجته ولا ما يسد جوعته، فإذا وفقهم الله تعالى لمن يطعمهم أي الطعام الذي يسد جوعتهم في هذا اليوم ويقويهم على طاعة الله تعالى وعلى دعائه، كان الذي أطعمهم مثل أجلهم أو مثل دعواتهم، وربما يدعون لمن أطعمهم يدعون لك إذا كنت سببا في إطعامهم في قوتهم حتى يشبعوا، فقد تستجاب دعوة ذلك المسكين والفقير لمن دعا له جاغرهم، فيكون له أجر من أجرهم مثل أجر الذين دعوا له وعملوا له. فقد كان له السبب أن من أقام إنسانا طعاما فإن له من رعايته ما كان ذلك الطعام فيه معه أي في بطنه، لأنه يمشي به ويدعو به ويصلي به، فصلاته فيكون لك مثلها ودعوته يكون لك مثلها، فيحتسب المسلم في هذا اليوم فيتصدق بما يسر الله تعالى ولو كان شيئا قليلا، وذلك لأن القليل مع القليل يكون كثيرا، لا يستكثر الإنسان شيئا يجوز به ولو درهما ولو ريالا أو ريال نقد ولا يستكثرها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا النار ولو بشق تمره، يعني ولو لم يجد احدكم الا نصف تمره يتصدق بها على جائع، فكيف اذا تصدق مليئا فهذا الديار قد يشترى به عددا من الكهول تاتي عددا من الفجائر المستقرين فيتقي النار بهذه الصدقه التي يضاعفها الله تعالى أرحابا كثيرة. وكذلك أيضا يحرص على نفع المسلمين بكل ما يستطيعه، سواء إرشادا لساقهم ضائعا أو إرشادا لإنسان غافل عن شيء من المناسك أو بعيد منه أو ما أشبه ذلك، فإن من فعل ذلك حصل له أجر كبير من الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا دعاءنا وعباداتنا وصدقتنا، نسأله سبحانه أن لا يحرمنا من واسع فضله. نوصيكم أيها الأخوة في بقية هذا اليوم بكثرة الدعاء، فإنه يوم الدعاء هذا اليوم الذي يباهي الله تعالى مثل جهة الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعبهم وهم ضائعين من كل فج مليك يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني تغفرت لهم وأعدت مسيئهم من محسنهم، انصرفوا مغفورا لكم. أوصيكم بكثرة الذكر وبكثرة الدعاء ورد من حديث الذي سمعته من الخطبة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبي ومن قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر ملائكة يقوم مقام الدعاء ولهذا ورد في حديث أنه يقول الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما هو في السائلين كالذي يخبر من اسم الله تعالى تضاعف له الأجر أكثر من هذا التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولو أن تقولها 100 مرة أو 200 أو 1000 أو أكثر وكذلك من التسبيح التسبيح الذي هو مما يحصل في الميزان قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان فضيلتان على اللسان يأتيتان من الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه كلمة يسيرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولو أن تكررها 100 أو 200 أو أكثر ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأنا سأبع عند عشر رقاب وكتب له 100 حسنة ومهيئ له 100 سيئة وكان سجدا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد لأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. لو قال أيضا في حديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل جبل البحر. فهذا فضل كبير سيما في هذا اليوم يكثر الإنسان من الدعاء إذا كان يحفظ أدعية فإنه يدعو بها كأدعية القرآن مثل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا إلى آخر سورة البقرة وأقل ربنا لا تزغ قلوبنا الآيات وهذه آخر سورة آل عمران ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا ما خلقت هذا باطلا وفي سورة الأعراف ربنا ظلمنا أنفسنا وفيها أيضا قوله ربنا إن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وغير ذلك من الأدعية. وهكذا أيضا الأدعية النبوية الدعاء بالمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك ما حفظه من الأدعية وما حرره من الأدعية فإذا لم يحفظ شيئا يكثر من ذكر الله تعالى والذكر يقوم مقام الدعاء. نسأل الله أن يتقبل منا وصالح أعمالنا وألا يعاقبنا بما فعل السفهاء منا وأن يتقبل من المسلمين حجهم وعمرتهم وأن يمسكهم مناسكهم وأن يوفقهم للعمل الصالح إلى ذلك بما يحبه ويرضاه وأن يكملنا جميعا بطاعته وأن يحيينا ويعصينا من مرض معصيته ومخالفة أمره إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد.
Yeah.
فنرى أنه لا يحل لهم الجمع ولا القصة لاعتبارهم غير مسافرين وليسوا من أهل النسك، فإن تبعوا الانتهاء.
هذا
السؤال يقول حاج ولكنه مريض مقصي، هذا هو ذلك؟ لا بس بالعكس، اذا كان مريضا فليس عليه اوصيه الى اهل الدنيا، ان قدر على ان يوصي بلده يوصي من يلجح عن اوصيه فهو افضل، والاوصيه مثل مؤكده، وان شك لا يلجح اليه ولا هذا.
يقول السائل على قول يرى ان السفر يرفع التمثل، وكان الميقات المدينه، ثم اقام به جدا، فهل يجوز الرجوع الى ميقات يرسل جدا؟
ترى انه لا يرفع التمثل اذا كان في جدا وليس من اهل جدا، اما اذا كان من اهل جدا فانه لا يرفع التمثل. صوره ذلك اذا كان اهل جدا في اليوم الخامس او السادس ثم رجعوا الى بيوتهم رحموا من جلده اليوم الثامن استغرب عنه لهم التنفع، انقطع عنه انقطع تنفعهم. وكذلك اهل الطائف اذا رجعوا الى بيوتهم والطائف رحموا اليوم الثامن من بيوتهم او من النقاش استغرب عنه لهم التنفع، وكذلك اهل المدينه. اما اذا زار الانسان الطائف وليس من أهلها أو زار البنت وليس من أهلها فإنه لا يسقط عنه الدم.
بالنسبة للإخوة الذين في مؤسسة ينظرون إليهم في أماكنهم وتأخر من يسأل بالتقييم وهو الجالس فلم يبدأ أن يعني الخمر. قم
قم قم الطواف الطواف السعي إذا طفت السعيد هل يجب أن يمس الصفا والمروة ولا يجي من حدها؟
السؤال يقول ألم يذهب من الصفا والمروة؟ نقول يكفي أن يكفي أن مكان من الصلاة وهذه يدعم المرتفعة فلا يلزمه أن يسعى إلى الحجة، وكذلك المروة إذا صعد إلى منتهى منتهى الحاجة فقد وصل إلى المروة، ولا يلزمه أن يصل إلى تلك التجارة التي هي المروة.
بالنسبة قدوم على عرفة قبل الفجر، يعني حاجة بجيت عرفة قبل الفجر، صليت الفجر في عرفة.
يقول يقول إن جاء إلى عرفة قبل الفجر، فنقول لا بأس بذلك، كان الأفضل أن لا تمشي من عرفة منها إلا بعد طلوع الشمس، ولكن من جاء في الليل لا يتعرف فلا حاجة عليه إلا.
بس انا جيت المنى وانا ناوي الحج لنفسي وبعدين حول غيرت ميته بالوالد جيت